بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد تقدم أيها الإخوة والأخوات غير مرة أن من مقاصد الشريعة ومن أجل غاياتها ترسيخ تعظيم الله تبارك وتعالى في القلب، وتحقيق العبودية لله جل وعلا في النفوس بكل مسلك شرعي. وهذه الغاية الشريفة لا تتأتى إلا بالجمع بين حقوق بيان حقوق الله جل وعلا وما يستحقه تبارك وتعالى من الإجلال والتعظيم والتوقير والثناء ونحو ذلك، وبيان أيضا ما يضاد ذلك وينافيه أو ينافي كمال التوحيد الواجب من قول أو من فعل أو من إرادة ونية وقصد. وهذا ما قام به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، حيث عقد لذلك عدة أبواب، ومن ذلك هذا الباب الذي معنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء، باب لا يقول عبدي وأمتي. وعلى هذا يقال أيها الإخوة، يعني بناء على ما تقدم من هذه المقدمة المختصرة، يقال في مناسبة الباب لكتاب التوحيد إن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة تحقيقا للتوحيد وأدبا مع الله تبارك وتعالى في إطلاق الكلمات، وسدا أيضا لذريعة الشرك في الألفاظ والعبارات. أي ألفاظ وأي عبارات؟ الألفاظ والعبارات التي توهم المشاركة في ربوبية الله جل وعلا وتوحيده ولو لم يقصد المتكلم المعنى، ولو لم يرد الناطق بهذه الكلمة حقيقة المعنى للكلمة التي تكلم بها. وهذا أيها الإخوة، يعني هذه المناسبة وهذا الأمر نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في آخر مسألة من مسائل هذا الباب، في المسألة الخامسة نبه على هذا المقصد العظيم من مقاصد التوحيد، حيث قال: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. فالمسألة أيها الإخوة في غاية الأهمية، بل أقول في غاية الخطورة. والسبب أن كثيرا مما يقع على ألسنة الناس لا يتنبه الناس إلى معناه وإلى المراد منه، فتكون هذه العبارة أو هذه اللفظة مستعملة وجارية على ألسنتهم من غير التفات لمعناها ومدلولها، وهم في الحقيقة قد يقعون في ماذا؟ قد يقعون في الشرك في الألفاظ. بعد هذا نأتي أيها الإخوة على يعني شرح الباب وما ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام من خلال النص الذي أورده، وأيضا وما جاء في بيان الشارح رحمه الله تعالى من تقاسيم ومن أنواع ومن دلائل ومن مسائل. فالباب يعني حقيقة فيه دقة، والتقاسيم والأنواع والصور التي ذكرها الشارح كثيرة، فأرجو أن نتنبه لها وأن نفهمها جيدا. فضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا التعبير المقصود منه ماذا؟ النهي والمنع عن إطلاق هذه اللفظة: باب لا يقول عبدي وأمتي. السؤال: لماذا ينهى عن قول هذه العبارة عبدي وأمتي؟ لماذا يمنع منها؟ الجواب: جاء بيان العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. إذن هذه هي العلة في المنع، فكلكم أو كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. إذن يستفاد من هذا الحديث أن هذه اللفظة عبدي وأمتي جاء المنع منها لأسباب. السبب الأول: لما في إطلاقها من إساءة الأدب مع الله جل وعلا في الربوبية، لأن هذا اللفظ يوهم المشاركة مع الله جل وعلا في ربوبيته، والواجب هو تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته كما يجب أن يعظم في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وثانيا من الأسباب أن هذه اللفظة فيها إضافة عبودية الناس إلى الناس، فيها إضافة عبودية المخلوقين إلى المخلوقين، والواجب هو ماذا؟ إضافة عبودية الله إلى الناس، فيقال عبد الله أو عباد الله أو إماء الله. إذن فهذا اللفظ عبدي فيه نسبة عبودية العباد إلى العباد، ونسبة أو إضافة عبودية العباد إلى العباد يترتب عليه آثار سيئة، منها ضعف تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته، ضعف تعظيم الله جل وعلا في الربوبية، ومنها أنه يؤدي إلى انتقاص عبودية الخلق لله، يؤدي إلى انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا. وثالثا كما تقدم فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا في هذا اللفظ. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
صحيح هذه الترجمة.
يقول الشارح رحمه الله: هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه.
تحريمه.
هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه، وقد اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي التفصيل فيه.
نعم، يقول الشارح: هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه، يعني من جهة الحكم التكليفي. من جهة الحكم التكليفي، هل النهي عن إطلاق هذه اللفظة للكراهة أم للتحريم؟ هذا هو المقصود. نعم.
قوله في الصحيح: سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف وهذا الحديث في الصحيحين، فيكون المراد بقوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولعله أراد صحيح البخاري لأن هذا لفظه، أما لفظ مسلم فيختلف عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل، الجملة نهي، عبدي أي للغلام، وأمتي أي للجارية. والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين.
الآن سيفصل الشارح رحمه الله الحكم في إطلاق لفظة عبدي وأمتي، وأنها على أقسام، ولبعض الأقسام صور معينة يتبين من خلالها صحة الإطلاق أو عدمه. نعم.
والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان.
نعم، القسم الأول أن يضاف لفظ العبد أو لفظ الأمة إلى غير المالك أو السيد، فيقال عبد فلان أو أمة فلان. يمكن أن يضيفه إلى غيره على سبيل التعريف به أو الإخبار عنه أو الوصف له. لو أضفنا هذه العبارة يكون طيبا، نقول أن يضيفه إلى غيره على سبيل التعريف به بهذا العبد أو المملوك، أو على سبيل الإخبار عنه، أو على سبيل الوصف له، يقال هذا عبد لخالد أو عبد خالد، هذا عبد قبيلة فلان مثلا، وهكذا. ما حكم هذا القسم؟
فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
نعم. ذكر الشارح رحمه الله لهذا القسم دليلين، الأول من القرآن والثاني من السنة. ما وجه الدلالة من هذين النصين على الجواز؟ يا شباب، ما وجه الدلالة؟ ها؟ هذا الشاهد من عبادكم. أيوة، كيف قلنا جائز؟ أقول وجه الدلالة أن لفظ العبد أو الأمة جاء في الآية مضافا إلى من؟ إلى المالك أو السيد، وهكذا لفظ العبد في الحديث: ليس على المسلم في عبده، فجاء مضافا إليه، فدل هذا على جواز هذا اللفظ إذا كان على سبيل الإضافة. هذا ما يتعلق بهذا القسم. طيب، القسم الثاني.
الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي. فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.
إذن القسم الثاني أن يضيف لفظ العبد أو الأمة إلى نفسه، فيقول عبدي أو فلان عبدي، فلانة أمتي، فيضيف إلى من؟ تضيف العبد أو الأمة إلى نفسه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذا القسم له صورتان. الصورة الأولى أن يضيف لفظ العبد إلى نفسه بصيغة الخبر، يعني يخبر أن هذا عبده أو أن هذه أمته، فيقول أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، أحسنت إلى عبدي، إلى آخره. هذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن يقول ذلك في غيبة العبد، يعني في عدم حضور العبد وعدم وجوده. الحالة الثانية أن يقول ذلك في حضور العبد ووجوده. ما الحكم في الصورتين؟ بالنسبة للصورة الأولى قال الشارح: لا بأس بذلك إذا كان على سبيل الإخبار في غيبة العبد وعدم وجوده. الحالة الثانية أن يقال ذلك في حضرة العبد. قال الشارح في بيان الحكم: فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع، وإلا فلا، يعني يسوغ. السؤال هنا يقول الشيخ: فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، ما هي المفسدة؟ ما هي المفسدة المتعلقة بالعبد أو المفسدة المتعلقة بالسيد؟ أبو عبد العزيز، أحسنت، جواب أقصر من مختصر. نقول المفسدة المتعلقة بالعبد هي تعظيم المخلوق تعظيما لا يليق به، الذي هو السيد، يعظمه العبد تعظيما لا يليق به، وينزله منزلة فوق قدره أو يغلو فيه، فهذه مفسدة متعلقة بمن؟ متعلقة بالعبد. المفسدة المتعلقة بالسيد أو المالك هي التطاول على الخلق والتعاظم عليهم والترفع على هؤلاء الأرقاء أو العبيد، النظر إليهم بعين الصغار والذل والاحتقار، هذه كلها مفاسد راجعة لمن؟ إلى السيد. نبه على هذا عدد من أهل العلم، منهم ابن بطال في شرح البخاري، ومنهم كذلك الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث، وهو أيضا تعليق أو شرح مختصر على البخاري. طيب، الصورة الثانية.
الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك، وأقل أحواله الكراهة.
هذه الحالة يعني قد جاء فيها الحديث صريحا كما في حديث الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وكما أيضا جاء في الحديث الذي تقدم فيه في أول الباب: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وقد وردت ألفاظ متقاربة لهذا الحديث، لعل بعضها يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. الشيخ رحمه الله تعالى يعني جاء ببيان حكم هذه اللفظة وأحوالها قبل ماذا؟ قبل ذكر الحديث، يعني مع الترجمة. فلذلك سنكمل يعني ما يتعلق بشرح هذه اللفظة في صفحة 344. ننتقل لصفحة 344 حتى يكون الكلام مترابطا في بيان حكم وإطلاق هذه اللفظة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب للسيد أن لا يقول عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته، لأننا جميعا عباد الله ونساؤنا إماء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
وكما تقدم معنى هذا الحديث في أول شرح الباب.
فالسيد منهي أن يقول ذلك، لأنه إذا قال عبدي وأمتي فقد تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله عبدي، كما في الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وما أشبه ذلك. وإن كان السيد يريد بقوله عبدي أي مملوكي، فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراك، وقد سبق بيان حكم ذلك. وقوله أمتي، الأمة الأنثى من المملوكات وتسمى الجارية، والعلة من النهي أن فيه إشعارا بالعبودية، وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ.
نعم. ذكر أيضا ابن القيم في بيان العلة في إعلام الواقعين في الوجه 65 من أوجه وأدلة سد الذرائع، نبه على هذه العلة. نعم.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل، وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا.
نعم. في هذه الجملة أيها الإخوة التي قرأناها أمور: الأمر الأول أن النهي جاء في الحديث بخصوص هذه اللفظة في حق السيد أو المالك، فلا يقول عبدي ولا يقول أمتي، فهو منهي عن مناداة عبده أو أمته بهذه الصيغة، صيغة النداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذه الجملة بيان علة النهي عن هذه العبارة، قد بينها المصنف رحمه الله هنا بقوله: لأنه إذا قال عبدي وأمتي فقد تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله عبدي، ثم ذكر بعض الأدلة. الأمر الثالث: حكم النهي هنا أو درجة النهي، هل هي للتحريم أو للكراهة؟ هل قول عبدي أو أمتي حرام، أم إنه مكروه بمعنى أنه يجوز لكن الأولى ترك ذلك والابتعاد عنه؟ تلاحظون أيها الإخوة أن ظاهر كلام الشارح رحمه الله هنا أنه يميل أو يعني يقرر الكراهة إيش؟ التنزيهية وليس التحريم، ولهذا قال: فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراك. وذكر الشيخ هنا كما تلاحظون أن هذا هو مذهب بعض أهل العلم، عندما نتكلم عن لفظة الأمة قال: وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل. من أهل العلم الذين أشار إليهم الشارح رحمه الله تعالى ابن بطال في شرح البخاري، والنووي رحمه الله في شرح مسلم، والخطاب رحمه الله في أعلام الحديث، والشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، وهو أيضا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكلامه في القول السديد على مقاصد التوحيد، وسأذكر لكم نص كلامه. هنا قد يقول قائل، وأرجو أن ننتبه: كيف يقال بالكراهة التنزيهية والنص هنا صريح في النهي، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كيف قالوا بأن هذا مكروه؟ الجواب أيها الإخوة أن قولهم بالكراهة جاء انطلاقا من مسلك الجمع بين النصوص، حيث أنه ورد في النصوص الأخرى ما يدل ماذا؟ ما يدل على الجواز، فكان حفاظا على العمل بجميع النصوص وبما تدل عليه أن يسلك هذا المسلك، وهو مسلك الجمع. فإننا إذا قلنا بالجمع حافظنا على النص وأبقينا دلالته، وحافظنا على النص الآخر وأبقينا دلالته. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وما جاء في هذا الباب من النهي عن التسمية. ابن بطال الطبعة التي عندي في 9 مجلدات أظن، في المجلد 7 صفحة 68 موجود الكلام. قال: وما جاء في هذا الباب من النهي عن التسمية فإن ذلك من باب التواضع، وجائز أن يقول الرجل عبدي وأمتي. لماذا؟ قال: لأن القرآن قد نطق بذلك في قوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم. والحديث الذي أشار إليه الشيخ: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، فهذا هو الصارف عندهم لإيش؟ من التحريم إلى الكراهة. قال ابن بطال رحمه الله: وإنما نهى عليه السلام عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة، لا على سبيل التحريم، واتباع ما حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأجل. يعني ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى بالاتباع والأخذ به. قال: فإن في ذلك تواضعا لله، لأن قول الرجل عبدي وأمتي يشترك فيهما الخالق والمخلوق، فيقال عبد الله وأمة الله، فكره ذلك الاشتراك اللفظ. انتهى كلام ابن بطال رحمه الله تعالى. أما كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في المسألة، فقال في تعليقه على كتاب التوحيد في باب لا يقول عبدي وأمتي، قال: وهذا على وجه الاستحباب، أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي. السبب؟ قال: تحفظا عن اللفظ الذي قام فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب كمل. وليقل فتاي وفتاتي.
قوله وليقل فتاي وفتاتي مثله جاريتي وغلامي فلا بأس به.
نعم، لماذا لا بأس به؟ لأن هذه اللفظة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتاي وفتاتي سالمة من الإيهام في لفظة عبدي وأمتي، واضح؟ ليس فيها ما يوهم، ليس فيها تعظيم، وليس فيها تشبه بالله جل وعلا في اللفظ، وليس فيها إشعار بالعبودية للمخلوق، وليس فيها تشريك في اللفظ أو سوء أدب مع الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد عند هذه اللفظة وليقل فتاي وفتاتي، قال لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي. ومما يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي، والحديث في مسلم والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بحكم إطلاق لفظة عبدي وأمتي على المملوك من حيث أقسام هذه اللفظة وصور تلك الأقسام وحالة كل صورة. للشيخ الشارح رحمه الله خلاصة للمسألة تجدونها في فتاويه في المجلد الثالث صفحة 80 لمن أراد منكم الرجوع. أما اللفظة الأخرى التي صدر بها الحديث فهي لفظة الرب. لفظة الرب، ما حكم إطلاق لفظة الرب على السيد أو على المالك؟ يعني أن يقول العبد لسيده ربي، أو يقول له غيره فلان ربك، وهكذا، ما حكم إطلاق هذه اللفظة؟ تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك إلى آخره، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره. ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما.
نعم، إذن قوله لا يقل أحدكم أطعم ربك يحتمل أمرين. الأول لا يقل هذا لعبد غيره، لا يقل شخص من الأشخاص لأحد العبيد الذين يملكهم فلان من الناس، لا يقول له أطعم ربك أو اسقي ربك أو اخدم ربك ونحو ذلك. ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده، يعني أن هذا اللفظ لا يقول أحدكم أطعم ربك يشمل السيد يعني المالك، يعني أن السيد يخاطب عبده ويتحدث السيد عن نفسه تعاظما وتعاليا، فيقول لعبده أطعم ربك، يريد ماذا؟ يريد نفسه وذاته. نعم، حكم هذه اللفظة، حكم إطلاق هذه اللفظة على السيد.
واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الإضافة
انتبهوا للأقسام أيها الأخوة.
القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه لأن فيه محذورين.
إذن القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، يخاطب العبد بهذا، يقال له أطعم ربك، اسق ربك، اخدم ربك، استمع إلى ربك ونحو ذلك. هذا في إيش؟ في خطاب. وين الخطاب؟ في الكاف، الحرف كاف المضاف. هنا يقول المصنف في بيان الحكم: فيكره ذلك للنهي عنه. وأقول لعل المراد هنا الكراهية التحريمية، كراهة التحريم. لماذا؟ لصريح النهي عن ذلك في الباب، قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، في لفظ اسق ربك. إذن نقول المقصود بالكراهة هنا والله أعلم الكراهة التحريمية. السبب لأن الحديث صريح في النهي. وأيضا حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في السنن، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال سنده صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضا الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. نعم. إذن دليل المنع الأحاديث الواردة. بالإضافة إلى الأحاديث هناك تعليل، يعني بيان السبب العلة. ما هو السبب أو العلة؟ أيوة.
لأن فيه محذورين.
نعم.
أولا من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب.
نعم. ولهذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لغلامه وضئ ربك أطعم ربك، سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. إذن قول الشيخ لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب. نعم.
لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، ولكن من باب الأدب في اللفظ. ثانيا من جهة المعنى، أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا.
نعم. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث في المجلد الثاني صفحة 1271، كتاب مطبوع في 4 مجلدات، وهذه رسائل أظن علمية في جامعة أم القرى. قال الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث في بيان سبب المنع: لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله عز وجل وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به.
نعم. أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، يضاف اسم الرب أو لفظة الرب إلى ضمير الغائب. وضمائر يعني الغائب معروفة، هو وهي وهما إلى آخره. فما حكم هذا القسم؟ أيوة.
كقوله صلى الله عليه
وسلم، ما حكمه؟ قال: فهذا
لا بأس به.
نعم. هذا حكمه، فهذا لا بأس به. ما دليله؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى دليلين. نعم.
كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربها. وأما اللفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، فلا اشتراك مع الله في اللفظ، لأن الله لا يقال له إلا رب. وفي حديث الضالة،
هذا الدليل الثاني. نعم.
وفي حديث الضالة وهو متفق عليه: حتى يجد رب حتى يجدها ربها.
نعم، وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها؟ يعني إذا ضاعت الإبل أو البعير ضاع من مالكه فوجده من وجده. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك، هذا يذكر في باب اللقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني حتى يجدها صاحبها أو مالكها. الشاهد قوله حتى يلقاها ربها. فذكر الشارح هنا الآن دليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الطويل المعروف في بيان أشراط الساعة أن ترد الأمة ربها، والحديث الآخر حتى يجدها أو يلقاها ربها. وجه الدلالة من الحديثين على جواز هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف لفظ الرب إلى غير الله في هذا الضمير الغائب. أين الضمير الغائب؟ الهاء، مما يدل على ماذا؟ على جواز استعمال هذا اللفظ. نعم.
وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل فليست كالإنسان، والصحيح عدم الفارق، لأن البهيمة تعبد الله عبادة خالصة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وقال في الناس: وكثير من الناس، ليس جميعهم، وكثير حق عليه العذاب. وعلى هذا فيجوز أن تقول: أطعم الرقيق ربه ونحوه.
هنا يقول المصنف أو الشارح: قال بعضها العلم إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل إلى آخره. هنا مسألة اكتبوها: إذا كانت الإضافة أو إذا كانت إضافة الرب إلى ما لا يعقل من الحيوانات أو الجمادات، إذا كانت إضافة الرب إلى ما لا تعبد عليه من الحيوانات أو الجمادات أو غير ذلك، فما الحكم؟ هنا كما في هذه الأحاديث بالنسبة للحيوانات واضح، ليس كذلك؟ نعم. بالنسبة للجمادات كقول القائل: فلان رب الدار أو رب الثوب ونحو ذلك، هذا بالنسبة لإيش؟ الجمادات أو ما لا يعقل. هذه الإضافة بهذه الصورة التي ذكرت لكم قد بيّن غير واحد من أهل العلم جوازها، ومنهم صاحب تيسير العزيز الحميد. نعم، هذا ما يتعلق بهذا القسم. القسم الثالث
أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد: هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل: إن هذا جائز، لأن هذا من العبد لسيده، قد قال تعالى عن صاحب يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي. ولأن المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتف لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي.
يقول: أن تكون الإضافة، يعني إضافة لفظة الرب أو كلمة الرب إلى ضمير المتكلم، وهنا ضمير المتكلم الياء. ماذا قال الشارح في بيان حكمها؟ قال: قد يقول قال إن هذا جائز. يلاحظ هنا إيش في كلام الشيخ؟ أحسنت، عدم الجزم بالحكم. قال: قد يقول قائل إن هذا إن هذا جائز. ولعل القول والله أعلم بالكراهة والتحرز من هذا اللفظ أولى. لماذا؟ هنا قال الشارح: فإذا كان الإذلال للعبد منتفٍ قال: لأن المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتفٍ، هذا من الأسباب. هنا يقال: إذا كان الإذلال للعبد منتفٍ، لكن التعظيم للسيد بما لا يليق به إيش؟ قائم وممكن، ليس كذلك؟ وأيضا الذريعة للشرك موجودة، فالقول بالمنع في هذه الحالة وهذا القسم يعني هو الأولى والأحوط، والله أعلم. نعم.
القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك.
نعم. وبعض أهل العلم قد يعبر عن هذا النوع أيها الإخوة بقوله: إذا كانت الإضافة على سبيل التعريف أو الإخبار. إذا كانت الإضافة على سبيل التعريف أو الإخبار. وعلى سبيل التعريف أو الإخبار يكون في الغالب الاسم ماذا؟ الاسم ظاهرا، فيقال: هذا رب الغلام، يعني هذا إيش؟ السيد، وهكذا: هذا عبد فلان، يعني هذا عبد زيد، هذا غلام خالد، وهكذا ونحو ذلك. نعم. أو هذا رب الغلام كما قال الشيخ، وهذا رب العبد، وهذا رب الأمة، هذا هو المقصود. حكم هذه الحالة قال الشيخ يعني الجواز ما لم يوجد محذور فيمنع، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه اللفظة، وهي لفظة وضّئ ربك أطعم ربك. وعلى هذا أظن عبارة شو قلت لي ربك بخير التي يقولها من يقولها لا تصح. ربك بخير، شو عبد العزيز ربك بخير الواء هي نعم. عبد الله قال لي شوي أبوك يسألون على الوالد، البدو في الغالب ربك بخير، فيقول العبارة ما تصح هنا، خطأ. لماذا؟ للمحاذير التي ذكرناها، وهي متعلقة بالقسم الأول، الإضافة إلى إيش؟ إلى ضمير المخاطب. نعم.
قوله: وليقل سيدي ومولاي، المتوقع أن يقول
هذا إرشاد الآن إلى إيش؟ إلى اللفظ البديل.
المتوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك، لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يقول بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه. وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب والإرشاد بلفظ التكلم: وليقل سيدي ومولاي. ففهم المؤلف رحمه الله كما سيأتي في المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد أطعم ربك، فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قولي أطعمت ربي وضأت ربي، بل يقول سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد، بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أطعمت ربي، فإنه ينتفي الإذلال، فإنه يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، فقال: وليقل سيدي ومولاي، أي بدلا عن قوله أطعمت ربي وضأت ربي. قوله سيدي السيادة في الأصل علو المنزلة لأنها من السؤدد
هذه مسألة حكم إطلاق لفظة السيد على المالك، وهذه اللفظة سنقرأ كلام الشارح فيها سريعا لأنه سيأتي تفصيلها في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بالتفصيل، الحديث عبد الله ابن الشخير فيما أظن في قولهم أو في قول الوفد له أنت سيدنا وابن سيدنا، سيأتي إن شاء الله التفصيل في محله. نعم.
السيادة في الأصل علو المنزلة لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك، والسيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف المطاع، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله، قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد لعبده.
نعم، هنا ثلاث أمور أرجو أن نستصحبها معا في ذلك الباب. الأول معاني السيد، معاني لفظة السيد أو إطلاقات لفظة السيد، والأمر الثاني أن لفظة السيد تأتي في النصوص على حالتين أو في سياقين، السياق الأول مطلق والسياق الثاني مقيد أو نقول مضاف، ولكل حكم وحالة. شيئان فقط، أنا قلت ثلاث أمور، لا شيئان. نعم.
تنبيه،
لا خلي التنبيه بعدين نرجع له إن شاء الله في وقته. الآن ننتقل إلى بيان لفظة أخرى في الحديث وهي حكم إطلاق لفظ المولى على السيد، حكم إطلاق لفظ أو لفظة المولى على السيد على المالك للعبد أو للأمة، ما حكم ذلك؟ نعم.
قوله ومولاي أي وليقل مولاي، والولاية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ولاية المطلقة وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره كالسيادة المطلقة، وولاية الله نوعان، النوع الأول عامة.
نعم، ممكن نكتب هناك في البداية أقسام الولاية، أقسام الولاية، وعند قول الشارح ولاية الله نوعان أنواع ولاية الله، اكتب أنواع ولاية الله. نعم. قال النوع الأول عامة وهي الشاملة لكل أحد، الولاية العامة أو ولاية الله العامة المراد بها تصريف شؤون العباد وتدبير أمورهم وتقدير المقادير التي يشاؤها عليهم من خير أو شر، وأن جميع الخلق تحت ملكه تبارك وتعالى لا خروج لأحد عن مشيئته وقدرته وإرادته، هذا معنى الولاية العامة. نعم.
النوع الأول عامة وهي الشاملة لكل أحد، قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين وهذه ولاية عامة،
وهذا وجه الدلالة من الآية على إثبات الولاية العامة، جعل له أي الله عز وجل ولاية على هؤلاء المفترين. نعم.
النوع الثاني خاصة بالمؤمنين.
نعم، والخاصة بالمؤمنين هي التي تقتضي العناية وتقتضي التكريم للمؤمنين وتقتضي اللطف بهم والتوفيق لهم والنصر والتأييد ونحو ذلك. هذه هي الولاية الخاصة بالمؤمنين. دليلها
قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه ولاية خاصة، ومقتضى السياق أن يقال وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم، أي لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله مواليا لهم، لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم. القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر والمتولي للأمور والسيد والعتيق.
وهذا القسم هو المتعلق بالدرس، هذا القسم، وهي من أقسام الولاية، وهي الولاية المقيدة المضافة هي المتعلقة بالدرس. فما حكم قول فلان أو قول العبد أو الأمة لسيدها مولاي؟ الجواب يقرر الشارح رحمه الله تعالى هنا الجواز، ومصدر الجواز أو دليل الجواز أدلة عديدة، منها حديث الباب الذي معنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي. وهناك أدلة أخرى. أيوة،
قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويقال للسلطان ولي الأمر، وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه. وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي، لأن المراد بمولاي أي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم. من خلال شرح الشارح والإخوة نخلص إلى أمور. الأمر الأول أن هذا اللفظ مولاي وهذه اللفظة تستعمل في حق الله وتستعمل أيضا في حق المخلوق، من خلال كلام الشارح والتقسيم الذي جاء به، أن هذه اللفظة تستعمل في حق الله وتستعمل في حق المخلوق، وهذا ظاهر كما قلت لكم من خلال تقسيم الشارح وبيانه. وبناء عليه يقال كما قال بعض الشراح: إن هذه اللفظة أو إن هذا اللفظ يستعمل في حق الله على ما يليق بالله، ويستعمل في حق المخلوق على ما يليق ويناسب المخلوق. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تلاحظون أن الشيخ رحمه الله قرر الجواز بإطلاق. يشكل على ما قرر الشيخ رحمه الله من القول بالجواز حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. وهذا الحديث في صحيح مسلم: ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. فما الجواب يا شباب؟ الجواب تفضل باليس. كيف؟ أي حديث؟ لو في ضمن يعني العناية بها اللفظ أو التوجيه إلى هذا، ما في مناسبة معينة حسب اطلاعي. طبعا لعله أو الخاص، طبعا إذا قلت خاص نطالب بدليل الخصوصية، صح، سواء المسلم والغيره. لكن الجواب أيها الإخوة يقال: هو الأخذ بطريق الجمع بين النصوص، وذلك بأن يقال إن النهي هنا يحمل على الكراهة، وحديث الباب وليقل سيدي ومولاي يحمل على الجواز والإذن والرخصة. واضح؟ عندنا حديثان، حديث يقول وليقل سيدي مولاي، هذا يحمل على الإذن والرخصة والجواز. عندنا حديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقل العبد لسيده مولاي، هذا نحمله على الكراهة وترك الأولى. وهذا ما نبه أو بينه واختاره الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، حيث قال قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. انتهى كلامه ورحمه الله. الحديث من الفوائد.
يقول الشارح رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد: أولا، حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم، فقال لا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، وهذه كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي طريقة القرآن أيضا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه. الثانية بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة، وأن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الدين الإسلامي يسعه، فلا يحكم على الناس ألا يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغني عنه، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية.
نعم، وهذا من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا وأصولها، وإدراك هذا لا شك أنه من المهمات ومن المطالب الشرعية التي على الداعي إلى الله جل وعلا أن يلم بها. نعم.
ثانيا، أن الأمر يأتي للإباحة لقوله وليقل سيدي ومولاي، وقد وقد قال العلماء إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة. وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع، ومثله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا.
وهذه من قواعد أصول الفقه، قد شرحها الشارح رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، ارجعوا إليها. طيب، بعد هذا نرجع إلى مسائل الحديث. فيقال المسألة الأولى في تخريج الحديث وبيان درجته، وتقدم أن الحديث متفق عليه. المسألة الثانية في معنى الحديث إجمالا، يقال في هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الألفاظ: عبدي، أمتي، ربك ونحو ذلك، لما فيها من سوء الأدب مع الله جل وعلا، ولما تتضمنه من إيهام المشاركة في ربوبية الله تبارك وتعالى، أو انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا. وهذا واضح في الحديث، فقال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضّ ربك، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الألفاظ البديلة عنها والخالية من المحذور المهم، حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، فقال: وليقل سيدي ومولاي، فتاي وفتاتي. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، ونهى أن يقول لغلامه وضّ ربك أطعم ربك، سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. وإن كان الرب ها هنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل، فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد، حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: هذا من أحسن مقاصد الشريعة، لما فيه من تعظيم الرب وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، كذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع، وناهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بالحديث وبيان أهل العلم له إجمالا. المسألة الثالثة: دلالة الحديث. يدل ظاهر الحديث على تحريم إطلاق هذه الألفاظ: ربك، عبدي، أمتي، وإباحة ما يقوم مقامها. هذه دلالة الحديث، وتقدم تفصيل حكم إطلاق كل لفظة من خلال الشرح. الشاهد من الحديث الباب باب لا يقول عبدي وأمتي، والشاهد منه: قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا هو موضع الشاهد. وجه الاستشهاد أو الدلالة من الحديث الباب التصريح في النهي عن هذه الألفاظ، التصريح في النهي عن هذه الألفاظ والمنع من قولها مباشرة، لا يقل، هذا نهي صريح. المسألة الأخيرة وهي السادسة مناسبة الحديث للباب، ما علاقة الحديث بالباب؟ يقال مناسبة الحديث للباب لاشتماله على النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا وجه التطابق بين الحديث وبين الترجمة. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من التعليق على هذا الباب، والمعذرة يعني الباب فيه صعوبة شوي والدرس قد يكون ثقيلا، ونسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم، لكن نقرأ المسائل زكريا.
فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، تؤخذ من قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وقد سبق بيان ذلك. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، تؤخذ من الحديث وقد سبق بيان ذلك. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وقد سبق ذلك. وفي الباب مسائل أخرى لكن هذه المسائل هي المقصود.
المسألة الخامسة أيها الإخوة لعل شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد يعتبر شرحا لها، لأن فتح المجيد اختصر يعني شرح الباب اختصار كبير ولم يتوسع كبقية الشروح، فشرحه في الحقيقة يعتبر كالشرح لهذه المسألة الأخيرة، لأنه نبه على مقاصد الشريعة في حفظ الألفاظ، وأن من ذلك يعني من المقاصد والغايات تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. فترجعون للباب وتقرؤونه لعل الله عز وجل ينفعكم به. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، موعدنا إن شاء الله
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.